الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان: لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. تقدم لنا في اللقاء الماضي أن المصنف أبا عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله أورد هذه النصوص الثلاثة ليستدل بها لجواز إقامة الجمعة قبل زوال الشمس، وهذا القول كما تقدم في اللقاء الماضي هو المشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو المشهور من مذهبه عند كثير من أصحابه، وهو قول إسحاق أيضا ابن راهوي في هذه المسألة. وتقدم أن الأئمة الآخرين، يعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية رحمهم الله، على خلاف هذا القول، وأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر سواء بسواء، فلا تصح إقامتها إلا بعد زوال الشمس. فهذه هي مسألة هذه النصوص. فالمصنف رحمه الله أورد هذه النصوص الثلاثة ليستدل بها للمشهور عن أحمد في هذه المسألة، وهو أن الجمعة خاصة يصح للإمام أن يقيمها قبل زوال الشمس. وأراد رحمه الله من هذه النصوص أن يستدل بها على أوجه عدة، فإن لكل نص دلالة تختلف عن دلالة النص الآخر. فالوجه الأول من الاستدلال للمسألة بهذه النصوص هو ما أخبر به سلمة بن الأكوع في حديثه الأول، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرفون منها وليس للحيطان ظل يستظلون به. والمراد بالظل المنفي هنا في هذا الحديث هو الفيء الذي يكون عقب الزوال، بدليل لفظه الآخر عند مسلم قال: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. فالفيء في لغة العرب هو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس. فلما نفى سلمة بن الأكوع وجود الظل بعد فراغهم من صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة قبل الزوال، لأنه في ظاهر اللفظ أنه نفى أصل الظل وأصل الفي، فاقتضى ذلك أن يكون النبي صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. والوجه الثاني هو ما دل له لفظ حديث سهل بن سعد أنه أخبر أنهم ما كانوا يقيلون وما كانوا أيضا يأكلون طعام الغداء إلا بعد الجمعة، قال ما كنا نقيل وما كنا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقيلولة والغداء عندهم كان في عادتهم قبل زوال الشمس، فالقيلولة هي النوم في وسط النهار، والغداء هو الطعام الذي يأكلونه أول النهار. فدل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة قبل زوال الشمس، ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم فيتناولون هذا الطعام ثم يقيلون، ولا يزال الوقت باقيا قبل زوال الشمس. والوجه الثالث هو أثر عبد الله بن سيدان السلمي، فإنه أخبر أنه شهد أبا بكر زمن خلافته وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني قبل النصف من الضحى، وهذا في ظاهر اللفظ أنه قبل الزوال بوقت كثير. وأخبر أنه شهد الجمعة مع عمر زمن خلافته، قال كانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، أي قبل الزوال أيضا. قال وشهدت الجمعة مع عثمان، أي زمن خلافته، قال فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، يعني قبل زوال الشمس قبيل الزوال. فدل هذا الأثر على أن الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الجمعة قبل زوال الشمس، فأصبحت هذه النصوص بمجموعها دالة على جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. وهذا كما تقدم قبل قليل هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى لهذه النصوص، وأيضا لنصوص أخرى لم يشر إليها المصنف، منها حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس. ووجه الاستدلال به، من استدل به لهذا القول قالوا وجه الاستدلال به أن قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله ثم نرجع فنريح نواضحنا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل الزوال، لأنهم إن كانوا رجعوا فأراحوا نواضحهم حال الزوال فإن هذا يقتضي أن يكون النبي صلى بهم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها تفعل قبل الزوال. والنواضح جمع ناضح، والناضح هو الجمل الذي ينضح به الماء من البئر يسمى ناضحا، وكان الناس قديما على هذه المثابة، فكانوا يخرجون المياه للشرب ولسقي الزروع والنخيل بهذه الجمال تسمى نواضح. فأخبر جابر أنهم كانوا يشهدون الجمعة معه صلى الله عليه وسلم، ثم إذا فرغوا منها وانصرفوا ذهبوا إلى نواضحهم تلك فأراحوها، يعني أناخوها. وذكر أن ذلك حين الزوال، قالوا قوله حين الزوال متعلق بقوله ثم نرجع فنريح نواضحنا، وليس متعلقا بوقت الصلاة، فأصبح بيانا لوقت إراحة النواضح وليس بيانا لوقت الصلاة، فدل ذلك على أن وقت الصلاة قبل ذلك وهو قبل زوال الشمس. ويستدلون أيضا بما يروى عن ابن مسعود وعن معاوية رضي الله عنهما أنهما كان ربما صليا الجمعة بالناس ضحا، وقال ابن مسعود خشيت عليكم الحر فصلى بهم الجمعة في وقت الضحى، أخرج هذا ابن أبي شيبة وغيره. قالوا كذلك هذا دليل على جواز إقامتها قبل الزوال لفعل هذين الصحابيين. وهما معاوية، والظاهر من مما روي عنه أن هذا كان زمن خلافته، وهكذا ابن مسعود حكي عنه هذا عند ابن أبي شيبة وغيره. فالقصد أن هذه هي أشهر النصوص التي يستدل بها أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى لهذا القول. وتقدم أن هذا القول من مفردات المذهب، أعني لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة سوى أحمد، هذا معنى قولهم من المفردات، المعنى أن أحمد انفرد به عن بقية الأئمة الأربعة، وليس المراد أن الإمام أحمد تفرد به، لا، قال به غيره كإسحاق وآخره، بل إنه يحكى عن بعض الصحابة إن صحت النسبة إليهم. فالقصد أن هذا هو المشهور عن أحمد في هذه المسألة، وهو قول عامة أصحابه لهذه النصوص التي سمعناها. وخالف الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله، فذهبوا إلى أن وقتها إلى أن وقت الجمعة كوقت الظهر سواء بسواء، فلا تصح إقامتها قبل الزوال مطلقا، فلو أقامها قبل الزوال أصبحت باطلة، فهو كمن صلى الظهر قبل وقتها، فلا يصح للإمام أن يقيمها قبل الزوال، إنما يصليها لوقتها وهو ما بعد زوال الشمس، لأنها بدل عن الظهر. قالوا لأن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل في الحكم وفي الوقت. ووقت صلاة الظهر في الأحاديث الواردة في المواقيت يبدأ بعد زوال الشمس، فهكذا وقت صلاة الجمعة. ويستدلون أيضا بحديث أنس عند البخاري في الصحيح أنه قال كنا نصلي مع النبي، أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حين تميل الشمس، والمعنى حين تزول الشمس. وفي لفظ قال كان النبي يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم حين تميل الشمس، يعني حين تزول الشمس. وهكذا يستدلون بحديث سلمة بن الأكوع من لفظه عند مسلم في الصحيح أنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نبحث عن الفي. قال فقول سلمة إذا زالت الشمس وقول أنس حين تميل الشمس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الجمعة إلا في هذا الوقت، بدليل أنهما حكيا هذا بلفظ المضارع الذي يفيد المداومة والاستمرار، فاقتضى أن يكون هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بما يروى عن عمر وعن علي وعن النعمان وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس، وعلقها بعض هذه الأثار البخاري في الصحيح علقها تعليقا، قالوا هذا دليل أيضا على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر. ويستدلون أيضا بما تقدم بأحاديث المواقيت، وقالوا إن الجمعة بدل عن الظهر، ووقت الظهر كما هو معلوم يبدأ من زوال الشمس، فلا تصح كذلك الجمعة قبل الزوال قياسا على صلاة الظهر. فهذه هي أشهر ما يستدل به أصحاب القول الثاني، وهو قول الجمهور. بقي لطالب العلم الترجيح في هذه المسألة، والترجيح إنما هو راجع إلى النص صحة وضعفا، وراجع كذلك إلى المحفوظ من لفظ هذا النص إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على أي لفظ حفظ عنه هذا النص. وهذه هي مهمة طالب العلم، أنه يجمع الطرق في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء رحمهم الله، فإنه يعنى بجمع الطرق أولا، وينظر في صحة هذا الخبر في هذا الحديث وفي هذا الأثر عن الصحابي، وينظر هل هو صحيح أم هو ضعيف، فإن كان ضعيفا فلا حجة فيه، لأن الحجة في أحاديث الحلال والحرام هي الأحاديث الصحاح، وأما الأحاديث الضعاف فلا حجة فيها، لما قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن محمد بن إسحاق وكان إماما في السيرة لكنه في الحفظ والضبط دون غيره بكثير، فحين سئل عنه قال إذا جاء الحلال والحرام يعني إذا جاءت أحاديث الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا وضم أصابعه. فالقصد من هذا كله أن طالب لم يعنى بالنص ولا يتعصب لقول إمام دون آخر. فالأدلة التي استدل بها أصحاب أحمد رحمه الله لا تخلو مما قال، وهكذا الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا تخلو مما قال. وننظر في هذه الأدلة شيئا فشيئا. أما أدلة أحمد التي استدل بها أصحابه لمذهبه فأولها هو حديث سلمة بن الأكوع، هذا الذي استفتح به المصنف الأحاديث في هذه المسألة. وتقدم أن المصنف أراد أن يستدل به على أن سلمة نفى فيه أصل الظل، نفى فيه أصل الظل، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. فظاهر من صنيع المصنف أنه أراد بهذا الاستدلال أن سلمة ينفي بهذا الحديث أصل الظل وليس كمال الظل، ولكن هذا النفي ليس ظاهرا، ليس أعني أن سلمة ليس ظاهرا من لفظه هذا أنه ينفي أصل الظل، فإنه يحتمل أن يكون أراد نفي كمال الظل. وفرق بين نفي كمال الظل وبين نفي أصل الظل، فنفي كمال الظل هو نفي الظل الذي يستظل به، فقد يكون الظل موجودا لكنه قصير فلا يستطيع الرجل أن يستظل به لقصر هذا الظل، فهذا يسمى نفي كمال الظل. وأما أصل الظل فهو أن ينفي الظل من أصله، واللفظ إنما هو نفي لهذا الظل، قال ليس للحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ قال ما نجد فيئا نستظل به، وفي لفظ قال نرجع نتتبع الفي، فيحتمل والله أعلم أنه أراد نفي كمال الظل بهذا التتبع، ولا سيما أن الجدر آنذاك كانت قصيرة، كانت جدر بيوت الناس في ذلك الزمان كانت قصيرة جدا، ليست كجدر الناس اليوم، فاستكمال الظل يحتاج وقتا طويلا. فإذا كان كذلك، أعني إذا كان المراد هو نفي كمال الظل، فأصبح الحديث خارج المسألة وليس دليلا لهذه المسألة، لأنه لربما صلى بهم صلى الله عليه وسلم عقيب الزوال ثم انصرف منها ولم يكتمل هذا الظل. فهذا هو النص الأول، إذن ورد عليه الاحتمال، والنص عند العلماء إذا ورد عليه الاحتمال فإنه يبطل الاستدلال به لأنه يحتمل أكثر من معنى. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، كذلك ذكر سهل أنهم ما كانوا يقلون وما كانوا يأكلون طعام الغداء إلا بعد الجمعة، ولم يبين وقت قيلولتهم في يوم الجمعة هل هو قبل الزوال أم بعد الزوال، وإنما اللفظ عام، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه أراد أنهم كانوا يؤخرون القيلولة إلى ما بعد الزوال، وأن العادة عندهم في سائر الأيام سوى الجمعة يقيلون قبل الزوال، لكن الجمعة خاصة يؤخرون ذلك لأجل تشاغلهم بالتهيئ لصلاة الجمعة والتبكير لها، فأصبحت القيلولة عندهم بعد زوال الشمس وليس قبل الزوال. فكذلك هذا النص ورد عليه الاحتمال فيبطل الاستدلال به لهذه المسألة. وأما أثر عبد الله بن سيدان فهو ضعيف لا حجة به، وإن كان أحمد رحمه الله ذهب إلى تقويته وهو عمد عند أصحاب أحمد في هذه المسألة، لكن الصواب هو ما قاله الإمام أبو عبد الله البخاري، قال لا يتابع في حديثه، أي أنه تفرد به هذا الراوي وهو قد جهله غير واحد من أهل العلم ولم يتابع عليه، ففي ظني أنه ضعيف. يؤيد هذا ما صح عن عمر من أثر ابن عباس عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال كنا نخرج إلى الجمعة، يعني في زمن عمر، وكان يخرج علينا ويقعد على المنبر إذا زالت الشمس، وهذا أثر صحيح رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس بسند صحيح، فهذا أصح من حديث من أثر عبد الله بن سيدان الذي نفى فيه أن عمر كان يصلي الجمعة حين ينتصف النهار، فدل على فدل هذا الأثر أثر ابن عباس على أن أثر عبد الله بن سيدان ضعيف، إذن لا حجة فيه. بقي لنا حديث جابر في قصة النواضح، فهذا هو أقوى ما يستدل به أصحاب أحمد في هذه المسألة، وهو قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس. فهذا الحديث هو أقوى الأدلة في ظني، وأجاب عنه جمهور أهل العلم بأن قوله حين تزول الشمس إنما هو عائد على الصلاة، فهو بيان لوقت الصلاة وليس بيانا لوقت إراحة النواضح، فحينئذ لا دلالة فيه، هكذا قال النووي وغيره، لكن الصواب أن هذا الحرف حين تزول الشمس إنما هو عائد على إراحة النواضح، يظهر لنا هذا من جمع طرقه، فإن هذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح وميز هذا الحرف من متنه وجعله من مقول جعفر بن محمد الذي روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر، وكذلك خرجه أحمد في المسند وقال جعفر وإراحة النواضح حين تزول الشمس، ولفظه عند أحمد في المسند أنه قال أن جابرا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، هكذا لفظه. قال جعفر بن محمد أحد رواة الحديث وإراحة النواضح حين تزول الشمس، فدل على أن حرف زوال الشمس إنما هو متعلق بإراحة النواضح وليس بوقت الصلاة، فليس بيانا لوقت الصلاة إنما هو بيان لوقت إراحة النواضح، فأصبح هذا دليلا لأصحاب أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل ذلك، أي قبل زوال الشمس. لكن يشكل على هذا والله أعلم أن الراوي أراد أن يبين أنهم في يوم الجمعة يختلفون عن بقية الأيام في وقت إراحة النواضح، فإنهم في الأيام المعتادة كانوا يريحونها قبل زوال الشمس بكثير، لأنه ليس هناك وقت لصلاة الجمعة، فهم يبدأون من بعد صلاة الفجر مباشرة في هذه النواضح، ثم إذا انتصف النهار أو زال أو ذهب أكثره أراحوا نواضحهم. أما في يوم الجمعة فإنهم لا يريحونها إلا بعد زوال الشمس، فكأن جابرا أراد من هذا أراد هذا الأمر، أراد أن يبين أنهم في يوم الجمعة يختلف الحال عندهم عن بقية الأيام في إراحة النواضح. وعلى كل هذا الحديث هو أصح ما هو أقوى ما يستدل به أصحاب أحمد لهذه المسألة. وأما المروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هكذا عن ابن مسعود في أنهم كانوا ربما صلوا الجمعة ضحا، فهذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مرة ورواه مرة وجعله من فعل معاوية، ورواه مرة وجعله من فعل عبد الله بن مسعود، وقال في آخره ابن مسعود خشيت الحر عليكم، وفي لفظ قال خشيت شدة الحر عليكم. ويشكل هذا الاختلاف، يشكل علينا هذا الاختلاف، هل هو محفوظ عن معاوية أم هو محفوظ عن عبد الله بن مسعود أم أنه ليس بمحفوظ عنهما، هذا على كل يشكل. فأقوى دليل عند أصحاب أحمد هو حديث جابر الذي سمعناه في قصة النواضح. أما أدلة أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فتقدم أنهم استدلوا بعدة نصوص، الأول حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، وفي لفظ حين تميل الشمس، فهذا نص ظاهر كما سمعت، لكن هذا اللفظ رواه فليح بن سليمان وهو قد تكلم في حفظه، وخالفه حميد الطويل فرواه عن أنس عند البخاري أيضا في الصحيح، رواه عن أنس بلفظ كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، وليس فيه ذكر حين تميل الشمس، ففي ظني أن لفظ حميد هو الأولى، وكلاهما عند البخاري في الصحيح، لكن فليحا قال حين تميل الشمس، وحميدا قال كنا نبكر بالجمعة، أتى بلفظ آخر ونقيل بعدها، ففرق بين اللفظين، فأشكل علينا الاختلاف بينهما في لفظيهما. وأما حديث سلمة بن الأكوع الذي استدل به الجمهور في أن الجمعة لا تقام إلا بعد الزوال، فتقدم أن لفظه الذي استدل به هو قوله كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، فهو بهذا اللفظ صريح أيضا أنهم كانوا يصلونها مع النبي بعد الزوال، لكن هذا اللفظ ليس محفوظا، والمحفوظ هو محتج به الشيخان البخاري ومسلم، فإن هذا اللفظ رواه وكيع بن الجراح عن الحارث عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ، قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وخالفه يحيى ابن يعلى ابن الحارث عند البخاري في الصحيح، روايته عند البخاري في الصحيح، وهكذا هشام بن عبد الملك عند مسلم في الصحيح، فروياه بلفظ أنهما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فينصرفون، وليس للحيطان ظل يستظل به، وهكذا رواه جماعة آخرون كابن مهدي وغيرهم، وهذا هو المحفوظ من لفظه، فهذا هو المحفوظ من لفظ سلمة بن الأكوع، وروايته عند الشيخين مقدمة على لفظه عند مسلم، فهذا اللفظ الذي احتج به الأئمة الثلاثة هو عند مسلم في الصحيح، واللفظ الآخر عند الشيخين، فما عندهما مقدم على ما عند مسلم ووكيع في ظني وهم فيه. بقي لنا في هذه المسألة هو ما يتعلق عن فعل عمر رضي الله عنه، فإنه كما أخبر عنه ابن عباس في زمن خلافته أنه كان خرج وصلى بهم بعد أن زالت الشمس، ولكن هذا ليس دليلا على نفي صحة إقامته قبل الزوال، فهو فعل مجرد وليس فيه ما يدل على أن إقامتها قبل الزوال ليس صحيحا، فلهذا أشكل على أهل العلم الخلاف في هذه المسألة. والأظهر في ظني في مثل هذا كله أن طالب العلم إذا أشكل عليه هذا الخلاف وتعارضت النصوص بين يديه فإنه يخرج عن الخلاف فيقول أنها تصلى في وقتها الذي لا خلاف فيه، فهم متفقون على أن وقتها بعد زوال الشمس، والإمام أحمد خالف قال له أن يصليها قبل الزوال، فالأولى في مثل هذا أن يقال أن تصلى بعد الزوال خروجا من هذا الخلاف. وفي ظني أن هذا القول يؤيده حديث أبي هريرة، ولم يذكره أحد ممن استدل لهذه المسألة بشيء من النصوص، حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة التبكير وفي فضل التبكير إلى الجمعة، كما هو لفظه عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال في الثانية بقرة، ثم قال في الساعة الثالثة كبشا أقرا، وقال في الرابعة دجاجة، وقال في الخامسة بيضة، فكأنما قرب بيضة. وظاهر اللفظ أن هذا يكون إلى نهاية الساعة الخامسة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فاقتضى هذا كذلك أن يكون خروج الإمام في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، والغالب من شهور العام أن الساعة السادسة تكون بعد زوال الشمس وليس قبل الزوال، على القول بأن وقت هذه الساعات يبدأ من طلوع الشمس وليس من طلوع الفجر الثاني، وعلى القول بأن المراد بهذه الساعات المذكورة في الحديث هي الساعات المعهودة المعروفة عند الناس، وهذا هو الصواب، فإن المراد بهذه الساعات هي ما يعرف عند الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بما يعرفون، وهم لا يعرفون إلا هذه الساعات المعروفة المعهودة. فإذا كان كذلك فاقتضى هذا الحديث على هذا المعنى أن يكون خروج الإمام بعد زوال الشمس، فأصبح في ظني هذا الحديث أشبه ما يكون بالفاصل بين القولين، بالحد الفاصل بين القولين، وهو أن القول بإقامتها بعد الزوال هو الأولى، وأن يتورع الإمام عن إقامتها قبل الزوال خروجا من هذا الخلاف ولهذه النصوص الواردة في هذا الباب. أما حديث جابر الذي ذكرنا قبل قليل أنه أصح ما استدل به أصحاب أحمد، فهو ربما أراد كما ذكرت لك، ربما أراد جابر أن يبين أنهم في يوم الجمعة خاصة يختلفون في إراحة النواضح عن بقية الأيام، بأن ذلك يكون بعد زوال الشمس، أما بقية الأيام فإن المعروف عندهم أنهم كانوا يفرغون من نضح الماء من الآبار في منتصف النهار، لأنهم إنما يبدأون مبكرين عقيب صلاة الفجر ويتعبون جدا، فينتهون منها على عادتهم في منتصف النهار أو بعد المنتصف بقليل، إلا يوم الجمعة فإنهم يؤخرونها فلا يريحونها إلا بعد زوال الشمس، فكأن جابرا أراد هذا المعنى. فالقصد أن هذه هي مسألة هذه الأحاديث، وهي كما ترى النصوص فيها متكافئة، فهذه من المسائل التي تكافأت فيها نصوص السنة، ومنها من هذا التكافؤ في النصوص نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الإمام لو أنه أقامها قبل زوال الشمس فلا يصح لأحد أن يقول إنك أقمتها قبل وقتها، فإن الصواب في هذا أنه إن كان مجتهدا واتبع مذهب الإمام أحمد أو أخذ بهذا القول فإنه ليس لك أن تقول إنك صليتها في غير وقتها، لأنه أخذ بقول له أدلته التي هي تعد قوية عند أصحابها. ومن قال بأن الجمعة لا تقام إلا بعد الزوال كذلك قولهم قوي، فالنصوص في هذا متضافرة ومتكافئة، ففي مثل هذا طالب العلم يتحرى ما كان أبعد عن الخلاف وما كان أبرأ لذمته، فالأولى في مثل هذا ألا تقام إلا بعد زوال الشمس. أما الخطبة فلا إشكال في كون الإمام يخطب قبل الزوال، وهذا هو الذي يحمل عليه غالب فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما قدم الخطبة قبل الزوال ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس صلى بهم الظهر، ثم بعد ذلك ذهبوا وأراحوا هذه النواضح أو نحو ذلك مما تقدم في هذه الأحاديث. نقتصر على هذا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني. واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. تقدم لنا في اللقاء الماضي أن المصنف أبا عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله أورد هذه النصوص الثلاثة ليستدل بها لجواز إقامة الجمعة قبل زوال الشمس، وهذا القول كما تقدم في اللقاء الماضي هو المشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو المشهور من مذهبه عند كثير من أصحابه، وهو قول إسحاق أيضا ابن راهوي في هذه المسألة. وتقدم أن الأئمة الآخرين أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية رحمهم الله على خلاف هذا القول، وأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر سواء بسواء، فلا تصح إقامتها إلا بعد زوال الشمس. فهذه هي مسألة هذه النصوص. فالمصنف رحمه الله أورد هذه النصوص الثلاثة ليستدل بها للمشهور عن أحمد في هذه المسألة، وهو أن الجمعة خاصة يصح للإمام أن يقيمها قبل زوال الشمس. وأراد رحمه الله من هذه النصوص أن يستدل بها على أوجه عدة، فإن لكل نص دلالة تختلف عن دلالة النص الآخر. فالوجه الأول من الاستدلال للمسألة بهذه النصوص هو ما أخبر به سلمة بن الأكوع في حديثه الأول، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ينصرفون منها وليس للحيطان ظل يستظلون به. والمراد بالظل المنفي هنا في هذا الحديث هو الفي الذي يكون عقب الزوال، بدليل لفظه الآخر عند مسلم قال فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. فالفيء في لغة العرب هو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس. فلما نفى سلمة بن الأكوع وجود الظل بعد فراغهم من صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة قبل الزوال، لأنه في ظاهر اللفظ أنه نفى أصل الظل وأصل الفي، فاقتضى ذلك أن يكون النبي صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. والوجه الثاني هو ما دل له لفظ حديث سهل بن سعد، أنه أخبر أنهم ما كانوا يقيلون وما كانوا أيضا يأكلون طعام الغداء إلا بعد الجمعة. قال ما كنا نقيل وما كنا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقيلولة والغداء عندهم كان في عادتهم قبل زوال الشمس، فالقيلولة هي النوم في وسط النهار، والغداء هو الطعام الذي يأكلونه أول النهار. فدل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة قبل زوال الشمس، ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم فيتناولون هذا الطعام ثم يقيلون، ولا يزال الوقت باقيا قبل زوال الشمس. والوجه الثالث هو أثر عبد الله بن سيدان السلمي، فإنه أخبر أنه شهد أبا بكر زمن خلافته وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني قبل النصف من الضحى، وهذا في ظاهر اللفظ أنه قبل الزوال بوقت كثير. وأخبر أنه شهد الجمعة مع عمر زمن خلافته قال كانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار أي قبل الزوال أيضا. قال وشهدت الجمعة مع عثمان أي زمن خلافته. قال فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار يعني قبل زوال الشمس قبيل الزوال. فدل هذا الأثر على أن الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الجمعة قبل زوال الشمس، فأصبحت هذه النصوص بمجموعها دالة على جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا كما تقدم قبل قليل هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى لهذه النصوص وأيضا لنصوص أخرى لم يشر إليها المصنف، منها حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس. ووجه الاستدلال به من استدل به لهذا القول قالوا وجه الاستدلال به أن قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله ثم نرجع فنريح نواضحنا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل الزوال، لأنهم إن كانوا رجعوا فأراحوا نواضحهم حال الزوال فإن هذا يقتضي أن يكون النبي صلى بهم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها تفعل قبل الزوال. والنواضح جمع ناضح، والناضح هو الجمل الذي ينضح به الماء من البئر يسمى ناضحا، وكان الناس قديما على هذه المثابة، فكانوا يخرجون المياه للشرب ولسقي الزروع والنخيل بهذه الجمال تسمى نواضح. فأخبر جابر أنهم كانوا يشهدون الجمعة معه صلى الله عليه وسلم ثم إذا فرغوا منها وانصرفوا ذهبوا إلى نواضحهم تلك فأراحوها يعني أناخوها. وذكر أن ذلك حين الزوال، قالوا قوله حين الزوال متعلق بقوله ثم نرجع فنريح نواضحنا وليس متعلقا بوقت الصلاة، فأصبح بيانا لوقت إراحة النواضح وليس بيانا لوقت الصلاة، فدل ذلك على أن وقت الصلاة قبل ذلك وهو قبل زوال الشمس. ويستدلون أيضا بما يروى عن ابن مسعود وعن معاوية رضي الله عنهما أنهما كان ربما صليا الجمعة بالناس ضحا، وقال ابن مسعود خشيت عليكم الحر فصلى بهم الجمعة في وقت الضحى، أخرج هذا ابن أبي شيبة وغيره. قالوا كذلك هذا دليل على جواز إقامتها قبل الزوال لفعل هذين الصحابيين وهما معاوية، والظاهر مما روي عنه أن هذا كان زمن خلافته، وهكذا ابن مسعود حكي عنه هذا عند ابن أبي شيبة وغيره. فالقصد أن هذه هي أشهر النصوص التي يستدل بها أصحاب أحمد رحمهم الله تعالى لهذا القول، وتقدم أن هذا القول من مفردات المذهب، أعني لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة سوى أحمد، هذا معنى قولهم من المفردات، المعنى أن أحمد انفرد به عن بقية الأئمة الأربعة، وليس المراد أن الإمام أحمد تفرد به، لا، قال به غيره كإسحاق وآخره، بل إنه يحكى عن بعض الصحابة إن صحت النسبة إليهم. فالقصد أن هذا هو المشهور عن أحمد في هذه المسألة وهو قول عامة أصحابه لهذه النصوص التي سمعناها. وخالف الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله فذهبوا إلى أن وقت الجمعة كوقت الظهر سواء بسواء، فلا تصح إقامتها قبل الزوال مطلقا، فلو أقامها قبل الزوال أصبحت باطلة، فهو كمن صلى الظهر قبل وقتها، فلا يصح للإمام أن يقيمها قبل الزوال، إنما يصليها لوقتها وهو ما بعد زوال الشمس لأنها بدل عن الظهر. قالوا لأن الجمعة بدل عن الظهر والبدل يأخذ حكم المبدل في الحكم وفي الوقت. ووقت صلاة الظهر في الأحاديث الواردة في المواقيت يبدأ بعد زوال الشمس، فهكذا وقت صلاة الجمعة. ويستدلون أيضا بحديث أنس عند البخاري في الصحيح أنه قال كنا نصلي مع النبي، أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حين تميل الشمس، والمعنى حين تزول الشمس. وفي لفظ قال كان النبي يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم حين تميل الشمس، يعني حين تزول الشمس. وهكذا يستدلون بحديث سلمة بن الأكوع من لفظه عند مسلم في الصحيح أنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نبحث عن الفي. قال فقول سلمة إذا زالت الشمس وقول أنس حين تميل الشمس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الجمعة إلا في هذا الوقت، بدليل أنهما حكيا هذا بلفظ المضارع الذي يفيد المداومة والاستمرار، فاقتضى أن يكون هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بما يروى عن عمر وعن علي وعن النعمان وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس، وعلقها بعض هذه الأثار البخاري في الصحيح علقها تعليقا، قالوا هذا دليل أيضا على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر. ويستدلون أيضا بما تقدم بأحاديث المواقيت، وقالوا إن الجمعة بدل عن الظهر، ووقت الظهر كما هو معلوم يبدأ من زوال الشمس، فلا تصح كذلك الجمعة قبل الزوال قياسا على صلاة الظهر. فهذه هي أشهر ما يستدل به أصحاب القول الثاني وهو قول الجمهور. بقي لطالب العلم الترجيح في هذه المسألة، والترجيح إنما هو راجع إلى النص صحة وضعفا، وراجع كذلك إلى المحفوظ من لفظ هذا النص إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على أي لفظ حفظ عنه هذا النص. وهذه هي مهمة طالب العلم، أنه يجمع الطرق في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء رحمهم الله، فإنه يعنى بجمع الطرق أولا، وينظر في صحة هذا الخبر في هذا الحديث وفي هذا الأثر عن الصحابي، وينظر هل هو صحيح أم هو ضعيف، فإن كان ضعيفا فلا حجة فيه، لأن الحجة في أحاديث الحلال والحرام هي الأحاديث الصحاح، وأما الأحاديث الضعاف فلا حجة فيها، لما قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن محمد بن إسحاق وكان إماما في السيرة لكنه في الحفظ والضبط دون غيره بكثير، فحين سئل عنه قال إذا جاء الحلال والحرام، يعني إذا جاءت أحاديث الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا وضم أصابعه. فالقصد من هذا كله أن طالب العلم يعنى بالنص ولا يتعصب لقول إمام دون آخر. فالأدلة التي استدل بها أصحاب أحمد رحمه الله لا تخلو مما قال، وهكذا الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني لا تخلو من مقال. وننظر في هذه الأدلة شيئا فشيئا. أما أدلة أحمد التي استدل بها أصحابه لمذهبه فأولها هو حديث سلمة بن الأكوع هذا الذي استفتح به المصنف الأحاديث في هذه المسألة، وتقدم أن المصنف أراد أن يستدل به على أن سلمة نفى فيه أصل الظل، نفى فيه أصل الظل، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. فظاهر من صنيع المصنف أنه أراد بهذا الاستدلال أن سلمة ينفي بهذا الحديث أصل الظل وليس كمال الظل، ولكن هذا النفي ليس ظاهرا، ليس أعني أن سلمة ليس ظاهرا من لفظه هذا أنه ينفي أصل الظل، فإنه يحتمل أن يكون أراد نفي كمال الظل، وفرق بين نفي كمال الظل وبين نفي أصل الظل. فنفي كمال الظل هو نفي الظل الذي يستظل به، فقد يكون الظل موجودا لكنه قصير فلا يستطيع الرجل أن يستظل به لقصر هذا الظل، فهذا يسمى نفي كمال الظل. وأما أصل الظل فهو أن ينفي الظل من أصله، واللفظ إنما هو نفي لهذا الظل. قال ليس للحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ قال ما نجد فيئا نستظل به، وفي لفظ قال نرجع نتتبع الفي، فيحتمل والله أعلم أنه أراد نفي كمال الظل بهذا التتبع، ولا سيما أن الجدر آنذاك كانت قصيرة، كانت جدر بيوت الناس في ذلك الزمان كانت قصيرة جدا، ليست كجدر الناس اليوم، فاستكمال الظل يحتاج وقتا طويلا. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان المراد هو نفي كمال الظل، فأصبح الحديث خارج المسألة وليس دليلا لهذه المسألة، لأنه لربما صلى بهم صلى الله عليه وسلم عقيب الزوال ثم انصرف منها ولم يكتمل هذا الظل. فهذا هو النص الأول، إذن ورد عليه الاحتمال، والنص عند العلماء إذا ورد عليه الاحتمال فإنه يبطل الاستدلال به لأنه يحتمل أكثر من معنى. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، كذلك ذكر سهل أنهم ما كانوا يقيلون وما كانوا يأكلون طعام الغداء إلا بعد الجمعة، ولم يبين وقت قيلولتهم في يوم الجمعة هل هو قبل الزوال أم بعد الزوال، وإنما اللفظ عام، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه أراد أنهم كانوا يؤخرون القيلولة إلى ما بعد الزوال، وأن العادة عندهم في سائر الأيام سوى الجمعة يقيلون قبل الزوال، لكن الجمعة خاصة يؤخرون ذلك لأجل تشاغلهم بالتهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير لها، فأصبحت القيلولة عندهم بعد زوال الشمس وليس قبل الزوال. فكذلك هذا النص ورد عليه الاحتمال فيبطل الاستدلال به لهذه المسألة. وأما أثر عبد الله بن سيدان فهو ضعيف لا حجة به، وإن كان أحمد رحمه الله ذهب إلى تقويته، وهو عمد عند أصحاب أحمد في هذه المسألة، لكن الصواب هو ما قاله الإمام أبو عبد الله البخاري، قال لا يتابع في حديثه، أي أنه تفرد به هذا الراوي، وهو قد جهله غير واحد من أهل العلم ولم يتابع عليه، ففي ظني أنه ضعيف. يؤيد هذا ما صح عن عمر من أثر ابن عباس عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه قال كنا نخرج إلى الجمعة، يعني في زمن عمر، وكان يخرج علينا ويقعد على المنبر إذا زالت الشمس، وهذا أثر صحيح رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس بسند صحيح، فهذا أصح من أثر عبد الله بن سيدان الذي نفى فيه أن عمر كان يصلي الجمعة حين ينتصف النهار، فدل هذا الأثر أثر ابن عباس على أن أثر عبد الله بن سيدان ضعيف، إذن لا حجة فيه. بقي لنا حديث جابر في قصة النواضح، فهذا هو أقوى ما يستدل به أصحاب أحمد في هذه المسألة، وهو قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا حين تزول الشمس. فهذا الحديث هو أقوى الأدلة في ظني، وأجاب عنه جمهور أهل العلم بأن قوله حين تزول الشمس إنما هو عائد على الصلاة، فهو بيان لوقت الصلاة وليس بيانا لوقت إراحة النواضح، فحينئذ لا دلالة فيه، هكذا قال النووي وغيره، لكن الصواب أن هذا الحرف حين تزول الشمس إنما هو عائد على إراحة النواضح، يظهر لنا هذا من جمع طرقه، فإن هذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح وميز هذا الحرف من متنه وجعله من مقول جعفر بن محمد الذي روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر، وكذلك خرجه أحمد في المسند، وقال قال جعفر وإراحة النواضح حين تزول الشمس، ولفظه عند أحمد في المسند أنه قال أن جابرا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، هكذا لفظه. قال جعفر بن محمد أحد رواة الحديث وإراحة النواضح حين تزول الشمس، فدل على أن حرف زوال الشمس إنما هو متعلق بإراحة النواضح وليس بوقت الصلاة، فليس بيانا لوقت الصلاة إنما هو بيان لوقت إراحة النواضح، فأصبح هذا دليلا لأصحاب أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل ذلك، أي قبل زوال الشمس. لكن يشكل على هذا والله أعلم أن الراوي أراد أن يبين أنهم في يوم الجمعة يختلفون عن بقية الأيام في وقت إراحة النواضح، فإنهم في الأيام المعتادة كانوا يريحونها قبل زوال الشمس بكثير، لأنه ليس هناك وقت لصلاة الجمعة، فهم يبدأون من بعد صلاة الفجر مباشرة في هذه النواضح، ثم إذا انتصف النهار أو زال أو ذهب أكثره أراحوا نواضحهم. أما في يوم الجمعة فإنهم لا يريحونها إلا بعد زوال الشمس، فكأن جابرا أراد من هذا أراد هذا الأمر، أراد أن يبين أنهم في يوم الجمعة يختلف الحال عندهم عن بقية الأيام في إراحة النواضح. وعلى كل هذا الحديث هو أصح ما هو أقوى ما يستدل به أصحاب أحمد لهذه المسألة. وأما المروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هكذا عن ابن مسعود في أنهم كانوا ربما صلوا الجمعة ضحا، فهذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مرة ورواه مرة وجعله من فعل معاوية، ورواه مرة وجعله من فعل عبد الله بن مسعود، وقال في آخره ابن مسعود خشيت الحر عليكم، وفي لفظ قال خشيت شدة الحر عليكم. ويشكل هذا الاختلاف، يشكل علينا هذا الاختلاف، هل هو محفوظ عن معاوية أم هو محفوظ عن عبد الله بن مسعود أم أنه ليس بمحفوظ عنهما، هذا على كل يشكل. فأقوى دليل عند أصحاب أحمد هو حديث جابر الذي سمعناه في قصة النواضح. أما أدلة أصحاب القول الثاني وهم الجمهور فتقدم أنهم استدلوا بعدة نصوص. الأول حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، وفي لفظ حين تميل الشمس، فهذا نص ظاهر كما سمعت، لكن هذا اللفظ رواه فليح بن سليمان وهو قد تكلم في حفظه، وخالفه حميد الطويل فرواه عن أنس عند البخاري أيضا في الصحيح، رواه عن أنس بلفظ كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، وليس فيه ذكر حين تميل الشمس، ففي ظني أن لفظ حميد هو الأولى، وكلاهما عند البخاري في الصحيح، لكن فليحا قال حين تميل الشمس، وحميدا قال كنا نبكر بالجمعة، أتى بلفظ آخر ونقيل بعدها، ففرق بين اللفظين، فأشكل علينا الاختلاف بينهما في لفظيهما. وأما حديث سلمة بن الأكوع الذي استدل به الجمهور في أن الجمعة لا تقام إلا بعد الزوال، فتقدم أن لفظه الذي استدل به هو قوله كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، فهو بهذا اللفظ صريح أيضا أنهم كانوا يصلونها مع النبي بعد الزوال، لكن هذا اللفظ ليس محفوظا، والمحفوظ هو محتج به الشيخان البخاري ومسلم، فإن هذا اللفظ رواه وكيع بن الجراح عن الحارث عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع بهذا اللفظ، قال كنا نجمع مع النبي سلمة إذا زالت الشمس، وخالفه يحيى بن يعلى بن الحارث عند البخاري في الصحيح، روايته عند البخاري في الصحيح، وهكذا هشام بن عبد الملك عند مسلم في الصحيح، فروياه بلفظ أنهما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فينصرفون، وليس للحيطان ظل يستظل به، وهكذا رواه جماعة آخرون كابن مهدي وغيرهم، وهذا هو المحفوظ من لفظه، فهذا هو المحفوظ من لفظ سلمة بن الأكوع، وروايته عند الشيخين مقدمة على لفظه عند مسلم، فهذا اللفظ الذي احتج به الأئمة الثلاثة هو عند مسلم في الصحيح، واللفظ الآخر عند الشيخين، فما عندهما مقدم على ما عند مسلم ووكيع في ظني وهيم فيه. بقي لنا في هذه المسألة هو ما يتعلق عن فعل عمر رضي الله عنه، فإنه كما أخبر عنه ابن عباس في زمن خلافته أنه كان خرج وصلى بهم بعد أن زالت الشمس، ولكن هذا ليس دليلا على نفي صحة إقامته قبل الزوال، فهو فعل مجرد وليس فيه ما يدل على أن إقامتها قبل الزوال ليس صحيحا، فلهذا أشكل على أهل العلم الخلاف في هذه المسألة. والأظهر في ظني في مثل هذا كله أن طالب العلم إذا أشكل عليه هذا الخلاف وتعارضت النصوص بين يديه فإنه يخرج عن الخلاف فيقول أنها تصلى في وقتها الذي لا خلاف فيه، فهم متفقون على أن وقتها بعد زوال الشمس، والإمام أحمد خالف قال له أن يصليها قبل الزوال، فالأولى في مثل هذا أن يقال أن تصلى بعد الزوال خروجا من هذا الخلاف. وفي ظني أن هذا القول يؤيده حديث أبي هريرة، ولم يذكره أحد ممن استدل لهذه المسألة بشيء من النصوص، حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة التبكير وفي فضل التبكير إلى الجمعة، كما هو لفظه عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال في الثانية بقرة، ثم قال في الساعة الثالثة كبشا أقرن، وقال في الرابعة دجاجة، وقال في الخامسة بيضة، فكأنما قرب بيضة. وظاهر اللفظ أن هذا يكون إلى نهاية الساعة الخامسة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فاقتضى هذا كذلك أن يكون خروج الإمام في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، والغالب من شهور العام أن الساعة السادسة تكون بعد زوال الشمس وليس قبل الزوال، على القول بأن وقت هذه الساعات يبدأ من طلوع الشمس وليس من طلوع الفجر الثاني، وعلى القول بأن المراد بهذه الساعات المذكورة في الحديث هي الساعات المعهودة المعروفة عند الناس، وهذا هو الصواب، فإن المراد بهذه الساعات هي ما يعرف عند الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بما يعرفون، وهم لا يعرفون إلا هذه الساعات المعروفة المعهودة، فإذا كان كذلك فاقتضى هذا الحديث على هذا المعنى أن يكون خروج الإمام بعد زوال الشمس، فأصبح في ظني هذا الحديث أشبه ما يكون بالفاصل بين القولين، بالحد الفاصل بين القولين، وهو أن القول بإقامتها بعد الزوال هو الأولى، وأن يتورع الإمام عن إقامتها قبل الزوال خروجا من هذا الخلاف ولهذه النصوص الواردة في هذا الباب. أما حديث جابر الذي ذكرنا قبل قليل أنه أصح ما استدل به أصحاب أحمد، فهو ربما أراد كما ذكرت لك، ربما أراد جابر أن يبين أنهم في يوم الجمعة خاصة يختلفون في إراحة النواضح عن بقية الأيام، بأن ذلك يكون بعد زوال الشمس، أما بقية الأيام فإن المعروف عندهم أنهم كانوا يفرغون من نضح الماء من الآبار في منتصف النهار، لأنهم إنما يبدأون مبكرين عقيب صلاة الفجر ويتعبون جدا، فينتهون منها على عادتهم في منتصف النهار أو بعد المنتصف بقليل، إلا يوم الجمعة فإنهم يؤخرونها فلا يريحونها إلا بعد زوال الشمس، فكأن جابرا أراد هذا المعنى. فالقصد أن هذه هي مسألة هذه الأحاديث، وهي كما ترى النصوص فيها متكافئة، فهذه من المسائل التي تكافأت فيها نصوص السنة. ومنها من هذا التكافؤ في النصوص نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الإمام لو أنه أقامها قبل زوال الشمس فلا يصح لأحد أن يقول إنك أقمتها قبل وقتها، فإن الصواب في هذا أنه إن كان مجتهدا واتبع مذهب الإمام أحمد أو أخذ بهذا القول فإنه ليس لك أن تقول إنك صليتها في غير وقتها، لأنه أخذ بقول له أدلته التي هي تعد قوية عند أصحابها. ومن قال بأن الجمعة لا تقام إلا بعد الزوال كذلك قولهم قوي، فالنصوص في هذا متضافرة ومتكافئة. ففي مثل هذا طالب العلم يتحرى ما كان أبعد عن الخلاف وما كان أبرأ لذمته، فالأولى في مثل هذا ألا تقام إلا بعد زوال الشمس. أما الخطبة فلا إشكال في كون الإمام يخطب قبل الزوال، وهذا هو الذي يحمل عليه غالب فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما قدم الخطبة قبل الزوال ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس صلى بهم الظهر، ثم بعد ذلك ذهبوا وأراحوا هذه النواضح أو نحو ذلك مما تقدم في هذه الأحاديث. نقتصر على هذا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.